بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أما بعد، لما ذكرت هذه الآية ما يجب على الصائم تركه في حال الصيام من الأكل والشرب والجماع، فرع عليها الفقهاء رحمه الله والمفسرون ما يحصل به فطر الصائم وما يجب عليه الإمساك عنه. فهل المفطرات تختص بما ذكر في الآية؟ الجواب لا. الآية ذكرت الأكل والشرب والجماع، ويلحق بها ما في معناها من المفطرات القديمة والمعاصرة. فكل ما كان في معنى الأكل أو معنى الشرب أو معنى الجماع فإنه ملحق بها. ولذلك قال سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: يدع طعامه وشرابه وشهوته. والشهوة أعم من الجماع، وتكلمنا أمس عن المباشرة والقبلة والنظر ونحو ذلك مما هو في معنى الشهوة. كذلك ما كان في معنى الأكل والشرب كالإبر المغذية والإبر الوريدية والغسيل الدموي الكلوي، هذه كلها ألحقها الفقهاء المعاصرون بالمفطرات لأنها في معنى الأكل ويحصل بها نفع للبدن. وقد نبه حديث لقيط بن صبرة رضي الله عنه إلى أن ما يصل إلى الجوف يفطر، قال عليه الصلاة والسلام: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. فدل على منع الصائم من إدخال شيء إلى جوفه سواء من الفم أو من الأنف أو من الدبر، فكل ما أوصل إلى الجوف فهو من المفطرات. ومن هذا الناظور في نهار رمضان لأنه ينفذ إلى الجوف، والأصل في هذا كما قلنا حديث لقيط. بسبب هذا المعنى فرع رحمه الله على هذه الآية في مسائلها مسألة الحجامة، وهي المسألة وصلنا إليها: فهل يفطر المحتجم والحاجم أو لا يفطران بالحجامة في نهار الصوم سواء في نفل أو فرض؟ فجاء حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: أفطر الحاجم والمحجوم. وبه احتج أحمد رحمه الله وجماعة من أهل العلم على أن من احتجم أو حجم يفطر في نهار رمضان. هذا بالنسبة للحاجم في القديم، لأنه كان يمص الدم مصا وربما وصل إلى جوفه شيء منه. الحاجم في العصر الحديث بالأدوات الحديثة نقطع أنه لا يفطر كغيره من يتعاطى التطبيب. لكن المحجوم يبقى الخلاف في حقه، فإن سحب الدم يضعفه. طبعا الشريعة إنما فطرت المحجوم وفطرت الحائض والنفساء هو رفق بهؤلاء، لأن خروج الدم يضعف البدن، فكأن الله عز وجل يندبهم إلى أن يأكلوا ويشربوا ويصوموا عدة من أيام أخر. وأكثر أهل العلم على أن الحجامة لا تفطر، لكنها تكره في نهار الصوم لما فيها من التغرير ولخروج من الخلاف. لكن لو احتجم فإنه لا يلزمه القضاء، لا يلزمه قضاء هذا اليوم. هذا هو الصواب والله أعلم. ووجه صوابه أن ابن عباس رضي الله عنه روى أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم، احتجم وهو صائم، وهو في الصحيح، وإن كان بعضهم ينازع في قوله وهو صائم. يعني احتجمه صائم، يعني المحفوظ احتجمه محرم، لكن هذا ثابت في الصحيح وهو أصح من حديث أفطر الحاجم والمحجوم. وبالمناسبة حديث أفطر الحاجم والمحجوم بعض الجهال يبحث عنه عن طريق الأجهزة الحديثة فتخرجه له في البخاري، وهو ليس من أحاديث البخاري، البخاري ذكره لكن ما رواه. وفرق بين ذكر البخاري الحديث وبين روايته الحديث، فهو ذكره معلقا، ذكره معلقا، فالأجهزة الحديث هذه عمياء ما تدري ما هو الحديث الذي رواه بسنده والحديث الذي ذكره في ثنايا الترجمة. التي بعدها تكلم عليه رحمة الله عن قوله ثم أتم إلى الصيام إلى الليل، وأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، لا بد حتى يستكمل فرضه من النهار أن يصوم جزءا من الليل، جزءا يسيرا، لكن لا يجب عليه أن يصوم الليل. ثم أتم الصيام إلى الليل، الليل ليس ظرفا للصيام، لكن لا بد أن ينهي النهار، فإذا أنهى النهار فإنه لا يكاد يفطر حتى يأخذ جزءا من الليل. وأما الليل فليس ظرفا فيه، لأن ما بعد الغاية إذا خالف الجنس فليس له حكمه، ما بعد حرف الغاية وهي إلى الليل ليس من جنس النهار فليس له حكمه، بخلاف المرافق، إلى المرافق، فالمرفق من جنس الذراع فيجب غسله في الوضوء، وأيديكم إلى المرافق، هنا الصيام إلى الليل، فالحكم مختلف. في المسألة بعدها 19 وهي جاءت في المنتصف غير مسودة غير ظاهرة، تكلم عن استصحاب النية، وهذا وجه ارتباطها بالتي بما تقدم، هل هي من المفطرات أو ليست المفطرات، يعني هل يفطر بقطع النية ولا لا. طبعا تبييت النية شرط على الصحيح، لو نوى في النهار الفطر ما أكل ولا شرب لكن نوى أن يفطر، قال سأفطر، هل يفطر بهذه النية أو لا؟ هل من شرط صحة الصوم استصحاب النية وعدم القطع؟ فالقطع من ما ينافي النية، فالواجب على الصائم أن يستصحب نية الصوم، فإذا نوى الفطر فهل يفطر ويجب عليه القضاء؟ هذا روي عن مالك رحمه الله، ومنهم من قال لا يفطر، لا يفطر ما لم يطعم أو يشرب، يعني يصحب النية شيء من المفطرات. طبعا لو نوى هذه النية قال سأفطر ولن أصوم في الليل فلا يصح صومه، لو كانت هذه النية وهذا القطع وقع في الليل، لكن لو وقعت القطع هذا في النهار فكما قلنا بعض الفقهاء يقول هو على صومه، وبعضهم قال يفطر ويقضي ثم يفطر ويقضي وجوبا أو استحسانا، وبعضهم تشدد قال يفطر ويقضي ويكفر كفارة الوقاع لأنه تعمد الفطر في نهار رمضان. في قوله في الموفية للعشرين قال يسن إذا تبين الليل سن الفطر شرعا ثم أتم الصيام إلى الليل، إذا دخل الليل هل أفطر الصائم بمجرد دخول الليل أو لا يفطر حتى يطعم أو يشرب؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا جاء الليل من إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا فقد أفطر الصائم، فهل يفطر بمجرد غروب الشمس أو لا يفطر حتى يأكل ويشرب؟ طبعا هذا سيؤثر في لو مثلا علق طلاق امرأته أو حلف قال والله لا أدخل عندك حتى أفطر، ثم غربت الشمس ودخل عنده قبل أن يأكل، هل يحنث تلزم الكفارة لأنه دخل بعدما أفطر شرعا أو لا يحنث لأنه ما أفطر واقعا؟ هذه لها 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 أثر، والصواب أنه لا يفطر إلا لا يفطر إلا بالنية، يعني لأنه يمكن أن يواصل، سيأتي مسألة الوصال بعد قليل. في المسألة بعدها تكلم عما لو ظن أن الشمس غربت لوجود غيم فأفطر ثم ظهرت الشمس، هذا يلزمه القضاء. والقاعدة عند الفقهاء لا عبرة بالظن، البين خطأه، إذا بان خطأ الظن يقضي. وقد وقع هذا للصحابة رضي الله عنهم كما جاء في البخاري من حديث أسماء قالت أفطرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم غيم ثم طلعت الشمس، قيل لهشام بن عروة فأمروا بالقضاء، قال لا بد من القضاء. طبعا هشام هذا من تابع التابعين، هو يحدث عن عروة، وعروة هو الذي حدث عن أمه أسماء رضي الله تعالى عنه، فهو فهم أنهم قضوا. وفي المسألة خلاف، لكن يعني أكثر أهل العلم على وجوب القضاء لأنهم تبينوا أنهم أكلوا في نهار رمضان. ويقابل هذه المسألة لو أكل في آخر الليل ثم تبين له أنه أكل بعد طلوع الشمس، يعني جالس يتسحر وتفاجأ أن الصلاة أقيمت، إذن علم وتيقن أنه كان يأكل بعد طلوع الفجر، هذا أيضا يقضي في قول جماهير أهل العلم. بعض طلاب العلم يخطي في هذه المسألة، يقول لا يقضون لأن الأصل بقاء الليل، وهذا غلط، لأن هذا تبين له بيقين أنه أكل بعد طلوع الفجر. من الذي يقال له لا يقضي لأن الأصل بقاء الليل؟ هذا الذي ما تبين، كان يأكل وشك أذن ويقول أنا أكلت بعد الأذان، نقول الأصل بقاء الليل، صومك صحيح. أما شخص يأكل ثم يحصل عنده تبين أنه أكل بعد طلوع الفجر فلا بد من القضاء. في المسألة بعدها فرق بين الظن والشك، لو شك في الغروب، شك في الغروب وأفطر، ما عنده تبين أن الليل دخل، يعني الصحابة ظنوا أن الشمس غربت وأكلوا، طيب ماذا لو شك؟ يقول لأن الشك مرتبة أقل من مرتبة الظن، هناك خاطر ووهم وشك، شك استواء احتمال الطرفين ثم ظن ثم يقين. فالذي يظن ويأكل ثم تتبين الشمس أنها لا زالت حية فإنه يقضي على الصحيح. أولى منه بالقضاء من أكل وهو شك، يعني استعجل، هذا أيضا يقضي، بل عند بعض المالكية يكفر ويقضي لأنه أكل مع وجود الشك. فاليقين لا يزال بالشك، ما دام عندك يقين باستصحاب أصل النهار لا تأكل مع وجود الشك حتى يتبين لك غروب الشمس. هذا مثل من غم عليه الهلال في أول الشهر في أول ليلة فأكل ثم تبين أن هذا اليوم من رمضان فإنه يقضي بلا خلاف. في المسألة بعدها تكلم عن الوصال، طبعا السنة تعجيل الفطر، هل يجوز أن يواصل؟ وإذا جاز أن يواصل ما يفطر، يواصل إلى متى؟ إلى السحر أو إلى غروب الشمس من اليوم الثاني، أو يواصل يومين أو ثلاثة؟ هذه مسألة فيها خلاف، من أهل العلم من يقول الوصال مكروه، ومنهم من يقول محرم، ومنهم من يبيحه. والسبب اختلاف الصحابة رضي الله عنهم مع ورود بعض النصوص التي تدل على النهي، فبعض الصحابة كعبد الله بن الزبير نقل عنه أنه يواصل سبعا، وواصل النبي صلى الله عليه وآله وسلم اليومين والثلاثة ما يطعم شيئا صلوات الله وسلامه عليه، لكنه في مقابل هذا ثبت عنه أنه نهى الصحابة عن الوصال، ولكن لما نهاهم فهموا أن نهيه لأجل الرفق بهم شفقة عليهم، فكانوا يواصلون معه، يعني ما تركوا الوصال. وكان هذا في آخر نهار رمضان، فواصل بهم يوما ثم يوم يومين ووصلوا إلى جهد، لكن طلع الهلال شوال، فقال عليه الصلاة والسلام: لو تأخر الهلال لزدتكم، يعني لو تأخر الهلال واصلت بكم، حتى جاء في رواية حتى ليدع المتعمقون تعمقهم، كانوا يعتب عليه يقول: أنا أريد بكم اليسر وأنتم تريدون. فقالوا له: إنك تواصل يا رسول الله. قال: إني لست كهيئتكم، إني أطعم وأسقى. وهذه مسألة، الذين يرون المنع من الوصال قالوا: ما واصل النبي صلى الله عليه وسلم أصلا، لأنه أخبر أنه يطعم ويسقى، إذن ما في وصال. الذين يرون جواز الوصال قالوا: هو يطعم ويسقى معنى ليس على وجه الحقيقة، لأنه لو طعم من ثمار الجنة وسقي عليه الصلاة والسلام ما صح أنه مواصل. فمقصوده أطعم وأسقى، يعني كأنه يطعم ويسقى، كأنه يطيق شيئا لا يطيقونه. لذلك اختلفوا في هذه الجملة: أطعم وأسقى، هل هو حقيقة يعني كما وقع لمريم عليه السلام؟ قال: أن لك هذا؟ قالت: هو من عند الله، وقد رأى الجنة وهو في محرابه صلوات الله وسلامه عليه، وهذا داخل تحت القدرة الإلهية. وأما إن كان الإطعام هذا حقيقا فحقيقيا فلا وصال إلا في الصورة الظاهرة. الإمام أحمد رحمه الله توسط بين الفقهاء وقال: يواصل من أراد أن يواصل، يواصل إلى السحر، يواصل إلى السحر، لأنه جاء في حديث في الصحيح، حديث أبي سعيد قال: لا تواصلوا، فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر. بعض الفقهاء قالوا: كان ينهاهم لأجل أنهم في وقت جهاد ويحتاجون إلى شيء من القوة، وأما الآن، يعني هذا كلام بعض العباد في الزمن المتأخرة، يقول: الآن نحن في دعة وساعة فيواصلون. فلا ينكر على من فعل هذا أو ذاك، لأن لهم أصل في أقوال أهل العلم وفي ظواهر ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لكن المتقرر عند أكثرهم أن الأولى تعجيل الفطر، يفطر ويأخذ برخصة الله عز وجل، والليل ليس ظرفا للصيام، يشغل الليل بعبادته، النهار له عبادة والليل له عبادة، حتى يقوى على الصلاة والقيام وتحري ليلة القدر. في التي بعدها تكلم عن ما يفطر به، وأنه يستحب على رطبات أو تمرات أو حسوات، فإن لم يجد فحسوات من الماء، هذا السنة، وهذا الذي يرشد إليه الأطباء، أن يعني بعض خاصة الشباب يهجمون على السمبوسة أول هجومهم، هذا غلط، يعني يقذف بالحار إلى معدته في أول الإفطار يضره. الله عز وجل يقول: وإن تطيعوه تفلح في دينك وفي دنياك وفي بدء صحتك. استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم لما يحييكم، حياة الأبدان حياة الأرواح في طاعته عليه الصلاة والسلام. فالأطباء، وذكر هذا ابن القيم رحمه الله في الطب النبوي، من أنفع ما يكون للبطن حين خلوه أن تباشره بشيء من الحلب كالتمر أو بشيء من البرودة، لأن البدن يحتاج إلى الماء، فقد الماء مدة، أول ما تباشره بالماء يحيى. فيحرص الإنسان على السنة. كذلك من السنة أن يقول ما ورد قول الرسول صلى الله عليه وسلم: لك صمنا وعلى رزقك أفطرنا فتقبل منا إنك أنت السميع العليم، ذهب الظما وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. إن فطره آخر قال: أفطر عندكم الصائمون وأكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة. إن استطاع أن يفطر فله أجر من فطر، لو استطاع أن يسحر فهو أفضل من التفطير، تسحير الصائم أفضل من تفطيره، لأنك إذا سحرته أعنته على الصيام، وأما إذا فطرته فقد أعنته على الخروج منه. والنبي صلى الله عليه وسلم أرشد لما هو أرشد بالأدنى لما هو أعلى، أرشد للتفطير كأنه يدلك أيضا على إطعام من يريد الصوم، هكذا ذكر الشيخ حفظه الله ورضي عنا وعنكم وعنهم. كذلك الدعاء عند الفطر للصائم دعوة لا ترد، وله فرحة، فرحة عند كل فطر في كل يوم، وفرحة يوم العيد للصائم فرحتان. نسأل الله أن يفرحنا وإياكم بطاعته، فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. في التي بعدها ذكر صيام ستة من شوال، وأنه من السنة، وهو ثابت من حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه في مسلم. وكان مالك رحمه الله وأبو يوسف القاضي يكرهان صيام الست، وهما محجوجان بالسنة، وتحمل الكراهة عنهما أو عن غيرهما عن من يصل الست برمضان فيصوم العيد أو يصوم أيام العيد. فالأولى للمسلم، طبعا مالك كره لأن الناس يشبهونها برمضان، يعني حتى لا يأتي زمان يعتقد الناس أن صيام هذه الست صار حتما. فيقال الأولى أن يترك أيام العيد يومين ثلاثة يفرح مع أهله ومع أولاده، ثم يشرع في الصيام بعد، من صام رمضان وأتبعه ستة من شوال. قال من شوال تبعيضية لأي من أيام من شوال، سواء كانت متصلة أو متفرقة. لو ما تمكن من صيامها في شوال صام بعد شوال، يصوم من ذي القعدة. كالمرأة يكون عليها قضاء ويشق عليها أن تصوم في شوال، تصوم من بعده، لأنه قال من شوال، يعني ابتداء من شوال. المهم أنه يصل العبادة المفروضة بعبادة النافلة تسدد ما فيها من خلل. في التي بعدها تكلم على قول عجل ولا تباشرون وأنتم عاكفون في المساجد. الاعتكاف لزوم المسجد بنية مخصوصة، وهي نية التقرب إلى الله عز وجل، لزوم المسجد أي مسجد، وسيأتي ذكره. هذا الاعتكاف وهو سنة دلت عليها هذه الآية، ودلت عليها السنة الفعلية، وهو فعل الصحابة رضي الله عنهم، وفعل أزواج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم. والاعتكاف مدرسة داخل مدرسة رمضان، مدرسة أخرى، من ذاق حلاوته وجد ما فيه من الخير والبركة عليه في نفسه وأهله وماله. فمن أطاقه ويعني تعبد الله عجل به على الوجه الشرعي وجد فيه خيرا كثيرا، فإنه انقطاع عن الدنيا. أما اليوم فالناس ما ينقطعون في اعتكافاتهم، كان وسلم يحتجر في معتكفه، يحتجر يعني يأخذ حجرة، يأخذ مثل الشراع أو الخيمة كذا داخل المسجد ويبقى فيها، يدخل فيها ما يخرج إلا لصلاته بأصحابه ثم يعود إليها. لذلك لما بدأ يصلي التراويح كان يصلي في الحجرة هذه، كان يصلي في محتجره والصحابة يسمعون تلاوته، فصفوا خلفه وصاروا يأتمون به ثلاثة أيام. وإلا فأصل صلاته في رمضان كان وحده عليه الصلاة والسلام في الابتداء وأيضا في الانتهاء. في هذه الآية الدليل على أن من شرع في الاعتكاف يمتنع من مباشرة النساء، وأن المباشرة مفسدة للاعتكاف. فإن كان الاعتكاف واجبا لزمه أن يقضي، يعني لو قال لله علي أن أعتكف عشرة أيام وفي اليوم الخامس جامع، يلزمه أن يعيد من جديد، فسد اعتكافه. هذه فائدة القول بوجوب الكف عن مباشرة النساء في الاعتكاف. أما لو كان اعتكافه مسنونا متطوعا فيفسد الاعتكاف، لكن ليس عليه أن يقضيه، يمضي ما مضى من أيامه إن شاء الله بأجرها، لكن ما يتم له اعتكاف العشر، ما حقق السنة. طيب، هذا الوطء المباشرة دون وطء، هل للمعتكف أن يقبل؟ لا، لأن فيها مباشرة. الله يقول ولا تباشرهن، الجماع مقطوع به، لكن أيضا اللمس بلذة والقبلة هذا تنافي الاعتكاف، أنت منقطع عن العبادة. أما اللبس لغير تلذذ فيجوز، فإن عائشة رضي الله عنها كانت ترجل النبي صلى الله عليه وسلم، ويبعد أنها ترجل شعره، كان يدخل رأسه من معتكفه إليها وهي في حجرتها وتمشط شعره عليه الصلاة والسلام، وربما دهنته، فيبعد أنها ما تلمس، لكن هو ملموس عليه الصلاة والسلام، ما لمسه هو بلذة وما قصدها، فالأولى أن يبتعد. أما الحديث فكذلك له أن يتحدث مع زوجته في الاعتكاف. قد كانت صفية رضي الله عنها زارت النبي صلى الله عليه وسلم في معتكفه كما في الصحيح، وتحدثت معه ساعة ثم انقلبت وخرج معها ليقلبها عليه الصلاة والسلام. طيب، أين يكون الاعتكاف؟ هل في كل مسجد أو في مسجد فيه جمعة، أو لا يصح إلا في المساجد الثلاثة؟ ثلاثة أقوال. من أهل العلم روي عن جماعة من السلف، منهم سعيد رحمه الله، أنه لا يصح إلا في مسجد نبي، في المسجد الحرام والمسجد النبوي أو المسجد الأقصى. ومنهم من قال، وهو قول عند مالك، لا يصح إلا في مسجد جمعة إن كان الاعتكاف يأتي على يوم الجمعة، أما لو اعتكاف ثلاثة أيام أو دونها وليس فيها جمعة ففي كل مسجد، لكن إذا كان يأتي عليه جمعة وهو معتكف فشرطه أن يعتكف في مسجد جامع. والصواب قول الجمهور أنه يصح في كل مسجد لعموم هذه الآية، وأنتم عاكفون في المساجد، ما خص مسجدا من مسجد، فإذا جاءت الجمعة وجب عليه أن يخرج، وإذا خرج ليس له أن يشتغل بغير المقصود، المقصود الخروج للجمعة، ما يلتفت إلى غيرها إلا ما لا بد له منه كقضاء حاجة أو وضوء أو نحو ذلك، لكن يبيع ويشتري أو يكلم بالجوال فهذا مناف للاعتكاف، يخرج للجمعة ويعود. في المسألة 29 أشار إلى مسألة خلافية بين الفقهاء، هل من شرط الاعتكاف الصوم؟ هل لابد أن يكون صائم النهار؟ هذا يؤثر متى؟ في الاعتكاف المنذور، لو قال لله علي أن أعتكف ثلاثة أيام فهل لابد أن يصوم أو لا؟ فالجمهور قالوا لا يصح إلا بصوم، ما في اعتكاف إلا بصوم، لأنه جاء في ثنايا آيات الصيام أن يجتنب ما اعتكف إلا مع صوم. هذا قول مالك وأبي حنيفة وأحمد في رواية عنه رحمه الله. عمر رضي الله عنه جاء عنه في الصحيح أنه قال نذرت أن في الجاهلية أن أعتكف يوما، قال عليه السلام أوف بنذرك، هذا موجود في الصحيح. في غير الصحيح عند أبي داود قال اعتكف وصوم، يعني كنت ستعتكف فلا بد أن تصوم، اقرن هذا بهذا، والمسألة محتملة، لكن الأولى لمن نذر اعتكافا أن يخرج من الاختلاف ويصوم. طيب، لو قال الإنسان لله علي أن أعتكف فكم يعتكف؟ هل لابد أن يعتكف عشرة أيام أو ثلاثة أقل جمع، أو يوم وليلة يكفي، أو يوم أو ليلة أو ساعة؟ فعند الشافعي يصح الاعتكاف ولو لحظة أو ساعة، لكن عبادة بنية، يعني إذا دخل المسجد نوى أن يعتكف، يقول ساعتكف من هذه الساعة إلى شروق الشمس، ساعتكف من هذه من ما بين المغرب والعشاء، نوى هذه العبادة، ولكل درجات مما عمل. بعض الفقهاء قالوا لا يكون الاعتكاف إلا يوم وليل، هذا أقله، وبعضهم يقول يمكن أن يكون ليلة من غروب، يعني لو قال لله علي أن أعتكف ليلة فيعتكف، يبدأ قبل غروب الشمس ويخرج بعد طلوع الفجر. لو قال لله علي أن أعتكف يوما فيبدأ قبل طلوع الفجر ويخرج بعد غروب الشمس، فاليوم مقصوده نيته النهار، كان له نية، ما له نية فاليوم قد يطلق على النهار وقد يطلق على اليوم والليلة على 24 ساعة. فإذا لم يكن له نية رجع إلى عرف الناس في كلامهم، إذا قالوا يوم فماذا يقصدون به بهذا اليوم؟ يقصد النهار فقط أو يوم وليلة، حتى يخرج من نذره بيقين. في المسألة الموفية للثلاثين تكلم عن خروج الإنسان لحاجته، يخرج المعتكف لحاجته، لأخذ طعام إذا ما جلب له أو لقضاء الحاجة ويعود، كما قالت عائشة كان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان، يعني شيء لا بد له منه. هل له أن يشترط في اعتكافه أن يخرج لعيادة مريض أو اتباع جنازة؟ هذا خلاف الأولى، لكن لو شرط فله ما شرط على ربه، يعني يصح أن يشترط، لكن ما هو الأولى؟ الأولى لا يشترط الخروج، يبقى، بقاؤه قد يكون أعظم من 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 عيادة المريض ومن اتباع الجنازة إذا كان هناك من يقوم بالفرض الكفائي من الدفن ونحوه. هل له أن يقطع الاعتكاف؟ له، إذا كان غير واجب، إذا كان مسنونا يقطع الاعتكاف ويخرج، لكن سيذهب أجر اعتكافه إذا كان نوى اعتكاف العاشر واعتكف جزءا منها، ما ليس له أجر السنة، له أجر ما مضى من اعتكافه. إذا عصى في اعتكافه هل يفسد الاعتكاف؟ لا يفسد بالصغيرة، لكن الكبيرة ذهب بعض العلماء أنه يفسد بها، يفسد بالكبيرة، مثل الغيبة، اغتاب وهو معتكف، أو كذب وهو معتكف، يعني بعض الناس قال كيف يرتكب كبيرة وهو معتكف؟ ممكن يكذب، ممكن يرائي، رأي هذا أكبر الكبائر، الرياء، يسمع يتصل يقول أنا معتكف، هذه دقائق ما الناس يهتمون، بعض الناس يهتم بالرسوم ولا يلتفت للحقائق. متى يدخل لو نوى اعتكاف العشر؟ يدخل قبل غروب الشمس من ليلة 20 حتى يستكمل العشر. جاء في مسلم أنه صلى الله عليه وسلم دخل حين صلى الفجر، ولا أكثر على أنه يدخل قبل غروب الشمس. فعله صلى الله عليه وسلم قد يقال أنه دخل المحتجر، لكن هو في المسجد، لكن المحتجر الذي وضعه النفسي دخله حين صلى الفجر، لكن قبل صلاة الفجر في الليل، ليلة 21، كان في 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 المعتكة، كان في المسجد صلوات الله وسلامه عليه. متى ينتهي؟ ينتهي بغروب الشمس من آخر يوم من رمضان، كان رمضان 29 يوما، يعني مثل الليلة نحن اليوم في يوم 29، إذا لم يتم الصوم سينتهي اعتكافه بعد غروب الشمس، بعد غروب الشمس، يعني ممكن بعض المعتكفين عن بعد يسمعوننا فيخرج بعد غروب الشمس. هل له أن يبقى إلى طلوع الفجر ثم يخرج إلى مصلى العيد؟ هذا يعني روي عن الإمام أحمد رحمه الله أنه قال بهذا، يبقى إلى هذا الوقت ثم يخرج إلى مصلى العيد، يخرج بثياب اعتكافه، لكن الذي يظهر والله أعلم أنه يخرج بعد غروب الشمس، لأن الشهر والعشر تنتهي، ولذلك لو اعتمر بعد غروب الشمس فعمرته ليست رمضانية، إنما عاد خرج رمضان. وكذلك لو اعتمر بعد غروب الشمس، لو كان غدا هو العيد واعتمر بعد غروب الشمس وبقي في مكة إلى أن يحج وحج صار متمتع، لأن عمرته وقعت في شهر الحج شوال. ولا يلتفي، يعني بعض الفقهاء قال يبطل اعتكافه لو خرج ليلة العيد، ما يخرج إلا بعد غروب الفجر، لا، الصواب أنه يخرج بعد غروب الشمس لانتهاء العشر، هذا الذي يظهر والله أعلم. ختم المسائل بكلامه على قوله على تلك حدود الله كذلك يبين الله آياته للناس، فهذه حدود، يعني فلا تعتدى ولا يتجاوزها الإنسان سواء في الاعتكاف أو في الصيام، كذلك في المواقيت، الناس اليوم يتعدون حدود الله في المواقيت، صاروا يترخصون بفتاوى غريبة ليست معروفة عند أهل العلم، يتجاوز الميقات ويقول أحرم من مكة، أنا عندي بيت في مكة، ما يصح، هذه مواقيت وقتها، تلك حدود الله، وهذه حدود وضعها رسول الله عليه وسلم، ما العبرة إذا قال كل واحد ما دام عندك بيت اخرج ادخل مكة ثم احرم متى ما شئت، أو لا تحرم في الطائرة، إذا وصلت جدة فاحرم وامش. هذه حدود، يعني حدود زمانية وحدود مكانية وضعها الشارع أجلها وأعظمها وألتزم بها. لو يبقى الناس على هذا التساهل ضاعت هذه الحدود، يعني الترخص بقول كل قائل يضيع حدود الله. وسميت حدود لأنها تمنع الإنسان من أن يتجاوزها، في حدود للاعتكاف، حدود للصيام، حدود لكل عبادة ما تتجاوز. ختم الله الآية بما بدأ به آية الصيام، بيش؟ التقوى، تذكر كذلك يبين الله آيات للناس لعلهم يتقون. يعني هذه الحدود ما ضيق عليكم فيها إلا لتحصلوا هذه الثمرة العظيمة. هذا كنز ستحصل عليه إن استمسكت بهذه الحدود. أسأل الله عز وجل أن يعظمها في قلوبنا وقلوبكم. وهذا آخر درس في هذا الشهر، وتستأنف إن شاء الله في الوقت الذي يعلن عنها فيه. أسأل الله عز وجل أن يختم لنا ولكم بخاتمة الرضوان، وأن يرضى عني وعنكم وعن والدي ووالديكم، وأن يرفعنا بهذا العلم في الدنيا والآخرة، وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم وموجبا للفوز بجنات النعيم. اللهم إنا نسألك يا رحمن يا رحيم يا ودود يا من لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، أن تعتق رقابنا من النار. اللهم اعتق رقابنا من النار. اللهم اجعلنا في هذا الشهر من الفائزين. اللهم اجعلنا فيه من الفائزين. اللهم اجعلنا فيه من السعداء الفائزين. اللهم حقق لنا ما دعوناك فيه. اللهم حقق لنا ما دعوناك فيه. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى من الجنة لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأهلينا ولأولادنا ولزوجاتنا ولطلابنا ولمن حمل هذا العلم عنا. اللهم اكتب لنا رضوانك. اللهم ارض عنا رضا لا سخط بعده يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك البركة. اللهم إنا نسألك البركة، بارك لنا فيما أعطيت. اللهم بارك لنا فيما أعطيت. اللهم نسألك البركة في الصحة، والبركة في الإيمان، والبركة في القرآن، والبركة في الصلاة، والبركة في السجود، والبركة في العلم والعمل والذرية والمال يا رب العالمين. اللهم تولنا فيمن توليت. اللهم تولنا بما توليت به أولياءك المتقين. اللهم تولنا في ديننا ودنيانا. اللهم تولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، واصرف عنا شر ما قضيت. اللهم اصرف عنا كل سوء وفحشاء وضر ووباء وبلاء يا ذا المن والعطاء. اللهم اشمل بهذه الدعوات علماءنا وولاة أمورنا وجنودنا ومن له حق علينا ومن وصانا واستوصانا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.